بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الله أكبر
للخير تمضي لا تهاب منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير
عندما طلب من عمر رضي الله تعالى عنه أو طلب من أصحابه أن يكون وقت للتاريخ فاقترح بعضهم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واقترح آخرون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واقترح قسم ثالث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فرفض عمر كل ذلك وإنما اختار الهجرة وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى العمل وليس إلى الزمان فالزمان بذاته ليس له قيمة مقابل العمل فكان عمر جديا في حياته رضي الله تعالى عنه ولذلك الزمان لا يكون مؤثرا حتى لو كان مع السابقين دون أن يكون معه عمل فنظر عمر رضي الله عنه إلى الهجرة التي مارس فيها صلى الله عليه وسلم العمل والتخطيط والتنفيذ وكانت هذه هي المناسبة التي يكون فيها التاريخ المسلمين الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم والعشرة المبشرون بالجنة ليسوا جميعا أقدم المسلمين أبو بكر فقط هو الذي أقدم الناس من هؤلاء وإنما تقدم من تقدم وفضل من فضل بالعمل للدين فلذلك الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون الحسن كان صغيرا أو لم ينجب بعد يعني، لكن العشرة المبشرون بالجنة لم يكونوا من المتقدمين في الإسلام، ولكن كانوا من العاملين للإسلام. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لم يقل أسلموا من قبل وأسلموا من بعد، ولكن قال أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا له أمر عملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وسط الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقلا، ثم قرب دجاجة في الساعة الرابعة، والخامسة كأنما قرب بيضة. هل هذا فيه حث على الذهاب مبكرا من حيث الزمان؟ الجواب لا، لكن فيه حث على الذهاب مبكرا لأداء أعمال في المسجد. فليس هو الذي يذهب في الساعة الأولى مبكرا بعد الشروق ويذهب وينام في المسجد، أو يعمل تمارين رياضية أو فطور أو مناسبات أو أناشيد أو جلسات، لا، وإلا لكان الناس يبكرون في الذهاب وينامون هناك القيلولة، أو يذهبون ويفطرون هناك، أو يعملون نشاطات رياضية. هذا ليس هو الذاهب في الساعة الأولى. الذاهب في الساعة الأولى مقصود الشريعة أن يذهب في الساعة الأولى ليؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى من الذكر، يقرأ القرآن ويصلي كما جاء في الحديث: ثم فصلى ما كتب له حتى صعد خطيب المنبر. فهذا مهم جدا أنه نفهم أن الساعة التي حث صلى الله عليه وسلم على التبكير فيها هو ليؤدي في المسجد ما يستحقه المسجد أو ما يليق به من الأعمال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ليس الذهاب مبكرا للمسجد هو المهم، إنما ماذا فعلت في التبكير. بعض الناس يذهب مبكرا فيشتغل في الجوال ويذهب حتى عليه الصف الأول. الذي يأتي متأخرا ويسبقه في الصف الأول أفضل منه، لأنه ذاك نظر إلى الزمان المجرد. أما الذي ينظر إلى الزمان والعمل أصاب كمل، ومن مرتبة الثانية من نظر إلى العمل. فالذي يذهب مبكرا ويعمل هذا هو رقم واحد وهذا هو الكمال. رقم اثنين: يذهب ليعمل ولو كان متأخرا، فهذا أفضل من ذهب مبكرا ويشتغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه نظرة عمر رضي الله عنه الجدية، أنه ذهب نظره إلى العمل وليس إلى الزمان. أما الوقفة الثانية فهي مع قصة عمر رضي الله عنه مع القرآن. فعمر رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله تعالى، وكان متلقيا في الحفظ إلى فاهما إلى فاهم لكتاب الله تعالى، ثم إلى عامل بكتاب الله، وهي الدرجة العليا من تنزيل القرآن، أن أنزل الله القرآن ليقرأ ويتدبر ويعمل به. أما حفظه فإنه قد صلى خلف هشام بن حكيم رضي الله عنه يوما وقرأ سورة الفرقان، وعمر رضي الله عنه كان قد سمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم على غير قراءة هشام بن حكيم. قال: فصبرت تحملت يعني حتى انتهى هشام بن حكيم من صلاته، فأخذته بردائه بتلابيبه ثم ذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت: إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: أرسله، يعني اتركه يا عمر. فقال لهشام بن حكيم: اقرأ. فقرأ هشام بن حكيم، قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ عمر، قال: هكذا أنزلت، إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف. فانظر إلى عمر رضي الله عنه في سورة الفرقان يحفظ من الحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا وهو أيضا من كتاب الوحي. أما فهمه للقرآن الكريم فهو لم يكن يقرأ فقط، وإنما كان قارئا فاهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإنه قد جاء في الحديث أنه جاء خراج إلى المدينة وفيه إبل عظيمة، فلما نظر إليها عمر وعدها رآها أكثر مما توقع وظنه، فقال له مولاه: الحمد لله، هذا من فضل الله ورحمته، فافرح به. انظر إلى هذه المناسبة وإلى هذه القصة. يقول له مولاه بعد أن رأى فرح عمر بهذا الأمر، قال له: هذا من فضل الله ورحمته، فافرح به. هذه المشكلة، قال افرح به مقابل هذه الإبل العظيمة. فقال له عمر: كذبت. وكذبت بمعنى هنا إيش؟ أخطأت. إن الله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. قال له عمر رضي الله عنه: فضل الله ورحمته هو الهدي أو هو الهدى والسنة والقرآن، هذا هو رحمة الله، فضل الله ورحمته، هو الهدى والسنة والقرآن خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. نظر إلى الإبل وقال هذا مما يجمعون، فكيف جعلت هذا هو الذي فضل الله ورحمته؟ فهذا فهم عظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك القصة المشهورة عندما جمع وسأل أهل القرآن عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون فيها؟ كلهم قالوا أشياء تقليدية عادية. ابن عباس هو الذي اقتنس هذا وقال رضي الله عنه هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله لا أعلم عنها أو فيها إلا ما تقول.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولا من فضل الله عز وجل رصد الراصدون لي وهم يتابعونني على مدى أكثر من 40 سنة أنني ما من خطبة أو محاضرة أو لقاء إلا وذكرتك يا ابن الخطاب بقصة أو بموقف أو بإشارة أو بإيماءة أو باستفادة. حقيقة الأمر إن عمر رضي الله عنه هذا العبقري الذي لم يرى عبقريا يفري فرية، يعني أولا تكفيك مقولات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك وموافقاتك لما نزل من كتاب الله عز وجل وقلبك الموصول بالله سبحانه وتعالى وإعمال العقل بهذه الدرجة داخل إطار النص بوضوح شديد، وحقيقة الأمر إسلامك كان نصرا وهجرتك كانت فتحا وإمارتك كانت رحمة، كانت درتك عند الناس أهيب من سيف الحجاج رضي الله عنك. رب العباد سبحانه وتعالى اجتباك واختارك لتكون وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني بعد صاحبك أبي بكر الصديق رضي الله عنكما. أنت بصمة في عالم التشريع وبصمة في عالم الأوليات، فأنت صاحب الأوليات في كثير من الأمور لا يتسع مقام لحصرها، لكن رسالتي إليك أدعو الله عز وجل ألا يحرمني والمشاهدين صحبتك مع خير الأنبياء سيدنا محمد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنت وضعت معالم سبحان الله واضحة وعناوين ظاهرة ويعني أطر بارزة لكيفية تعامل الخلق مع الخلق، يعني تعلمنا منك ومن سلوكياتك ومن أقوالك ومن أفعالك كيف يتعامل الإنسان المخلوق مع الخالق وكيف يتعامل الإنسان المخلوق مع المخلوق. وضعت أطرا، قلت قولتك الشهيرة عندما جاء الرجل ليشهد، هل رافقته في سفر؟ هل أنت جاره الأدنى؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ لما قال لك لا، يعني ما رافقه في سفر، ما عمله بالدرهم والدينار، سبحان الله، ما يعني ليس جاره الأدنى، قال له رأيته، أنت قلت رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال لك بلى، نعم. قلت إنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. وضعت قانون الإسلام الأساسي أن الدين المعاملة، ما فائدة صلاتك يا فلان بالنسبة لي إلا إذا ظهرت ثمرة تلك الصلاة في خلقك وسلوكك معي. أنت علمتني وعلمت الأمة يا ابن الخطاب هذا رضي الله عنك، وألحقنا بك في الصالحين وجعل ما صنعته للإسلام في ميزان حسناتك رحمة الله عليك ورضي الله عنك، وألحقنا الله بك في مقعد صدق عند مليك المقتدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
لو كنت واحدا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أروع أيام حياتي اليوم الذي أحصل فيه على تزكية منه صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة حصلوا على تلك التزكية الخاصة. هناك تزكية عامة وردت في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. أعظم تزكية هنا أن الله عز وجل زكى ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، أريد أن يتقمص الواحد منا شخصية أبي بكر وعمر وهو يسمع مثل هذا الوصف. حديث رواه الشيخان وهو موجود في فضائل الشيخين، في باب فضائل الشيخين، حديث عجيب يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس منطقيا لا يخضع إلا للغيب والتسليم بالغيب. يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: يا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فعجب الناس وقالوا: بقرة تكلم؟ قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا إدراج، وما هما ثم من كلام أبي هريرة، أي أنهما لم يكونا موجودين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر أيضا يؤمنان بهذا. وبين راع في غنمه إذ عدا ذئب عليها فكأنه ذهب بشاة منها فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: اليوم استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فعجب الناس: ذئب يتكلم؟ قال: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وما هما ثم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنهما بلسان الغائب، هما ليس موجودين، لكن يقول: ترى هذا الموضوع مع أنه غريب والخبر قد لا يصدقه الناس، لكن أبو بكر وعمر يصدقانه. أي تزكية أعظم من هذه؟ في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري: تزف بشرى أعظم من مجرد التزكية، البشرى بالجنة. شخص يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة بتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وببشرى منه صلى الله عليه وسلم. هناك عدة أحاديث التبشير، لكن هذا حديث أبي موسى له قصة، لأنه في واقع نحن نتكلم عن رواعي الأيام، هذا يوم من أيامهم. أنا أقول لو كنت مكانه هذا كان هو يوم العمر بالنسبة لي، اليوم الذي أبشر فيه بأني من أهل الجنة، لا شك أنه هذا هو يوم العمر. يقول: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس ودل رجليه في البئر، فقلت: لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فجاء رجل فاستأذن، فقال عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فكان أبو بكر، فأذنت له وبشرته بالجنة فقال: الحمد لله. ثم جاء رجل آخر فاستأذن، فقال عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وإذا به عمر فقال كما قال أبو بكر: الحمد لله. ثم بعد هنية وإذا بالباب يطرق ويأتي عثمان ويبشره بالجنة، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الحمد لله. ثم قال: والله المستعان. هذه بشريات زفت إليهم في ذلك اليوم. أنا أتصور أنه هذا أسعد يوم في حياة الواحد منهم. من رواعي أيامهم المواقف الأخوية الكثيرة التي تثير الشجون حقيقة، وتدل على التلاحم بين الصحابة وحب بعضهم لبعض. العلاقة بينهم كانت علاقة ود ومحبة وتنافس على الأعمال الصالحة، ولكن ليس على أساس إسقاط بعضهم بعضا. فالرواية التي فيها خصومة أبي بكر مع عمر رضي الله عنه، أنا من باب الاختصار، يعني الروايات لأن قد تطول، لكن الجزئية التي أريد أن أشير إليها أنه جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سألته أن يغفر لي فلم يغفر لي. ثم أن عمر رضي الله عنه ندم فأتى بيت أبي بكر، فقال أبو بكر ثم؟ قالوا لا. ف فأين ذهب؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر عنده، لأن أبا بكر جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا قلت له اغفر لي فلم يغفر لي، فإلى أين يذهب؟ قال فأقبلت إليك. ليس لأبي بكر ملجأ سبحان الله في مثل هذه النوازل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. المهم جاء عمر يقول راوي الحديث فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فتمغر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف موقف هنا، انظر إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه وهو مشفق على أخيه عمر من غضبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، رفقا بأخيه ألا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغضب فيسمع عمر شيئا يكرهه، فهو يريد أن يلطف من الجو يخفف، مع أنه أنا صاحب حق يقول يلا شوف الآن أنا موقفي قوي، النبي صلى الله عليه وسلم معي ينصرني. قال يا رسول الله ترى أنا اللي كنت أظلم. لعلي أختم بموقف أخوي آخر وهو أيضا يثير الشجون، لعلي رضي الله عنه عندما مر بأخيه طلحة وكلاهما من المبشرين بالجنة مجدلا في واد من الأودية وقد قتل تحت نجوم السماء، فلما رآه نزل فعرفه فرفع رأسه في الواية أجلسه ومسح التراب عن وجهه ولحيته وقال عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا في هذه الأودية تحت نجوم السماء، والله إني وددت أني مت قبل 20 سنة قبل هذا اليوم، أشكو إلى الله عجري وبجري، والله ما أرى حالي وحالكم، حالي وحالك وحال الزبير، إلا أننا مثل ما قال الله عز وجل في المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، يعني في الآخرة، يعني يقول هذا من نزغات الشيطان ولكن مثلي ومثلكم في الآخرة، في الدنيا نزغ الشيطان بيننا ولكن في الآخرة لا أرى مثلا لي وإياكم إلا قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. تمضي لتها
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما وقد أذنتم بالحسن فأستأذن في جدي رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنه، له قولة أنا تهزني هزا، قيل كان ميسور وكان كريم هذا معروف عنه، فكان إذا صلى العصر جاء إلى ظل حائط بيته فأمر خدمه فرشوه ثم بمصطبة فجلس عليها وبدأ يستقبل أصحاب الحاجات، فإذا اقترب واحد منهم قام إليه ومشى إليه خطوات وعانقه وقال مرحبا بالذي جاء يحمل زادنا إلى الآخرة. هذه من جوامع الكلام، مرحبا، لا يرى أنه هو يعطيه، بالعكس هو يسلمه حملا ثقيلا لا يمكن أن يمر على جمارك القبر، جمارك القبر ما تسمح بشيء إلا الكفن، فهذا رجل يلف على الجمارك بروح على مكان صعب اللي هو البرزخ ليحمل له زاده إلى الآخرة، مرحبا بالذي جاء يحمل زادنا إلى الآخرة. وأبقى في أبيه علي رضي الله عنه، ذكر له البخيل فعجب فقال عجبت للبخيل يفر من الغنى الذي إياه طلب ويهرع إلى الفقر الذي منه هرب، فيعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ما هذا الفهم العظيم؟ يعني في إنسان بخيل بعد أن يسمع هذا الكلام يمكن أن يبقى بخيلا؟ لأنه هو يهرب من الغنى بما يعيشه من تقدير على نفسه ويعيش الفقر الذي جمع المال خوفا منه فأجمع على نفسه السوءتين، لا إله إلا الله. كان يقول وكأنه يصف حاله إذا أقبلت الدنيا على عبد، نحن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذا أقبلت الدنيا على عبد نحلته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، محاسن نفسه. فكأنه يصف حاله بعد أن ابتلي بشيعته قبل أن يبتلى بالخوارج والبغاة. أما سيدنا عثمان فهو لم يشتهر بالفصاحة مثل أصحابه الثلاثة، وطبعا أفصحهم علي وبليغ، لكن عثمان أنا يكفيني القول الذي ذكرته في عمر لأنه صاحبه، هذا من الملهمات الملهمات. ذاك رجل يا أمير المؤمنين، ذاك رجل سريرته خير من علانيته. حقيقة أن مضمونها انصرف بشهادة عثمان إلى عمر، لكن الصياغة من عثمان، الفهم من عثمان، الإدراك من عثمان، التخليد لهذه العبارة العربية المسبوكة، هذا السبك الجميل من عثمان رضي الله عنه. أما سيدنا عمر فيكفيني منه قولتان. الأولى عندما قال عن نفسه شبيهة التي ذكر الأخ، ليتني كنت نسا منسيا، قال ليتني أخلص كفافا، هذا عند الموت لحظة الصدق، ليتني أخلص كفافا لا لي ولا علي. والله أبخل المسلمين، أفلس المسلمين، لا يرجو لنفسه هذه. وعمر مع كل ما عنده يتمنى. فنحن من جهلنا وغفلتنا وغرورنا بالله نعتقد أننا لعلنا نكون قليلا أفضل من هذه الحال، حالة الصفر هذه. سيدنا عمر يرجو حالة الصفر من صدقه وعدم اغتراره. وأما سيدنا أبو بكر الصديق فإن قولته هذه في العقيدة من أعظم الأقوال وأجرائها في فهم الصلة بالله عز وجل، عندما يقول والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله حتى أضع الثانية. ولو قالها واحد من الناس العاديين لربما أساء الجهال فهم كلمة مكر الله رغم أنها مذكورة في القرآن والله خير الماكرين، ولا حتى فهم المعنى أنه يا تغتر ولا تأمن ولا تستأمن، فليس لك أن تستريح وتطمئن حتى تضع قدميك، فإذا أغلق الباب من خلفك الآن تقول نجوت، هذا هو المعنى. لكن كيف عبر عنه؟ عبر عنه بمعنى فيه فهم صحيح للعقيدة. أيضا يعجبني فيه الدعاء الذي أشرت إليه سابقا عندما يسمع المدح فيه فيقول، وهو يجمع كل جوانب الفهم والتوازن بين التواضع والطموح، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تواخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. كيف يجمع بين قمة الطموح وقمة التواضع وقمة الواقعية، ويقسم المسؤولية في هذه الأقوال المادحة له على ثلاثة أوجه. أما ما قالوه فلا تؤاخذني يا ربي، فما أنا الذي طلبت منهم ذلك؟ ليسوا شعراء أعطيتهم أموال، ولا كتاب استكتبتهم، ولا حرضتهم ولا بغمزة، وإنما هم المسؤولين، فما تؤاخذني. بعدين اغفر لي ما لا يعلمون، أنا سريرتي إنما تعرفها أنت. والثالثة، أنا أريد مع هذا كله أن أكون أفضل مما يقولون على وجهين، وجه أنهم لعلهم يتقربون إلي وأنا أريد أن أكون على ذلك في الحقيقة، ووجه أن ما وصفوه قد أكون عندك أعلى وأكرم من ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.